عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح العقيدة، في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكما ذكرنا في اللقاء السابق شرعنا في القاعدة السابعة من قواعد الإمام السبع، وهي دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. ونبهنا في اللقاء الماضي إلى ضرورة حفظ القواعد السبع التي ذكرها الإمام مع الأصلين وكذلك مع المثالين المضروبين. يعني أأمل أن يكون استجاب إخواننا لهذه الجزئية، فالقواعد كما تعلمون في غاية الأهمية. أسرد القواعد سردا ونشرع في القراءة فيما وصلنا إليه في اللقاء الماضي. القواعد الأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات، الثانية حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات، الثالثة مع مظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد وغير مراد، الرابعة المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في الصفات ثم ينفيها، الخامسة إنا نعلم بما أخبر الله عز وجل به من الغيبيات من وجه ولا نعلمه من وجه آخر، السادسة الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله وما لا يجوز له نفيا وإثباتا، السابعة دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. المسألة الثانية فساد دلائل المتكلمين. كما تعلمون لفظ المتكلمين عند الإطلاق يطلق على كل من قدم العقل على النقل، وعلى كل من أرجع ثوابت الشريعة إلى العقل، فإن قبلها العقل أقرها وإلا فلا. وهذا الأمر أعني المتكلمين ابتليت به البلاد الإسلامية في عهد الخليفة المأمون عفى الله عنه. وسبب ذلك كما تعلمون أنه انبهر بكلام هؤلاء الناس وأرسل أقواما من المسلمين ليذهبوا إلى هؤلاء الناس ليأتوا بعلومهم في الفلسفة والمنطق وغيرها. ولما ذهب واجتمع مع الناس، ولما ذهب من أرسلهم الخليفة المأمون واجتمعوا مع فلسفة اليونان وغيرهم، أبوا أن يعطوا المسلمين ما عندهم من علم، إلا قسيس واحد قام لرئيسهم وقال أيها الرئيس أو الملك كما سماه اعطيهم علومنا، فوالله ما دخلت علومنا على أمة إلا أفسدت. ولعلكم تلاحظون ما نبذله من جهد، والله نسأله الإخلاص لي ولكم في مسألة الرد على المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وكذلك الرد على المبتدعة من القدرية وأهل الاعتزال، كل هذا سببه دخول علم الكلام. وإلا لو أنك تتبعت كلام التابعين والصحابة قبل حدوث هذا الأمر في بلاد الإسلام تجد العقيدة أبسط ما يكون وأيسر ما يكون، وهذه هي العقيدة التي يحاسبنا عليها ربنا عز وجل، والذي حمل الأئمة خاصة شيخ الإسلام أن يكثر ويستفرد في الرد على هؤلاء الشبه التي يطرحونها على كثير من الناس، ويلبسون الباطل في ثوب الحق ويدخلونه على الناس ويستجيب الناس لهم وإلى الله المشتكى. والعلاج الوحيد لهذا الأمر هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف والتخلص من حظ النفس. فمصطلح المتكلمين يطلق على كل من قدم العقل على النقل، وعلى كل من ذهب إلى علم الكلام لإثبات ما أثبته الشرع بدلائله في العقيدة أو غيره. قولهم أي قول شيخ الإسلام وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم، مقصود من تكلم، ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليه. طيب كما تعلمون ولا يخفى، النبوة مكتسبة ولا عطية من الله؟ يعني لا تنال بالاجتهاد، الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى بناء على ذلك لا سبيل لأحد مهما أتي من علم أن يصل إلى النبوة. وكما تعلمون كل من ادعاها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه فلا شك أيضا في كفره. يقول: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليه. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيهم العقل. طبعا كما تعلمون إن التحسين والتقبيح، أي الحكم على الأشياء بالحسن أو بالقبح، العقل يحكم على ذلك. ومن نفى تحسين العقل وتقبيحه فقد تعارض مع ثوابت المعقول. أما ثبوت الثواب والعقاب والمحاسبة على فعل التحسين وعلى ترك القبيح، هذا لا يكون إلا بالنص. ركزوا يا أخوانا في المسائل ديت، لأن ديت مفرق بين الخوارج وبين أهل السنة. أهل السنة والجماعة يثبتون التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك المعتزلة. ولكن الفرق بينهما أن أهل السنة لا يثبتون الثواب والعقاب إلا بالنص، أما أهل البدعة فيثبتون الثواب والعقاب بالعقل، وليس ثم حاجة إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب. ومن أجل هذا انتبه حينما تسمع من لا يعذر بالجهل في أصل التوحيد، واخد بالك؟ يقول لك ما بعذرش بالجهل، لما؟ قال: لأن هو عنده حقيقة الأمر، لأن التوحيد مما يحسنه العقل، فإذا ثبت تحسينه بالعقل وخالفه الإنسان لا شك أنه يأثم على ذلك ولو لم يأته رسول. وهذا الكلام كما تعلمون مخالف لصريح القرآن، قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فبهذين الأمرين تتم المحاسبة، أما التحسين والتقبيح العقلي وإن كان يقر به أهل السنة، ولكن ليس بدليل على ثبوت الثواب والعقاب. يقول: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. طبعا أهل السنة والجماعة العمدة عندهم في إثبات النبوة لمن ادعاها أن يأتي بمعجزة أو بآية، ده الأصل عند أهل السنة، واخد بالك؟ يبقى الذي يدعي النبوة ثم يدلل على ادعائه بخارق العادة اللي هي الآية، أو اصطلع عليها علماء العقائد بتسميتها المعجزة، هذا هو النبي. كويس؟ فإذا ثبتت نبوته أصبح من لوازم إثبات النبوة له تصديقه في كل ما أخبر. كويس؟ فإذا صدقناه في كل ما أخبر وأخبرنا أنه لا نبي بعده، يبقى خلاص كل من ادعى النبوة بعده فهو زنديق كافر مكذب لاعتقاده في الأصل، لأن الذي يعتقد أنه نبي وأنه أخبر أنه لا نبي بعده ثم يؤمن بمن ادعى النبوة بعده، هذا لا شك متناقض في إيه؟ في اعتقاده. أما أهل البدع من المتكلمين وغيرهم سلكوا مسلكا عجيبا غريبا في إثبات النبوة للأنبياء، خالفوا فيه المعقول وخالفوا فيه المنقول كما سوف يأتينا. الأمور دي أخوانا رجائي أن تستوعب جيدا، ولعل الله ييسر في القريب نأتي بكتاب النبوة والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية نتدارسه سويا بإذن الله. يبقى عندنا الأصل في إثبات النبوة لمن ادعاها أن يقرن دعواه بمعجزات بآيات. وطبعا كما تعلمون إن المعجزة اللي هي خارق العادة، وخارق العادة تخلف الملزوم عن لازمه أو وجود اللازم بغير ملزومه كما ذكرنا هذا مرارا. وهذا الذي أصله الإمام الشاطبي تأصيلا عجيبا لما جه يتكلم عن قاعدة الكلية من قواعد الأصول، وهي العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال: ولولا العادة ما ثبتت نبوة نبي. وحق له ولولا العادة. احنا اعتدنا من يوم على رأي العامة كده موعين على وجه الأرض، واخد بالك، ان القمر في السماء فإذا انفلق، لا ده الأمر يختلف. واعتدنا بأن الماء ينبع من باطن الأرض، فإذا خرج من بين أصابع آدمي الأمر يختلف. يبقى لولا العادة ما ثبتت نبوة نبي. ودي من الأشياء العجيبة التي يحمد أو تحمد للشاطبي رحمة الله عليه. يبقى أنا عندنا إثبات النبوة يا أخوانا له طريقان. الطريق الأول طريق أهل الحق، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. كل من ادعى النبوة يبرهن على الدعي. ولعلكم تذكرون فيما سبق دراسته إن احنا عندنا خوارق العادة ثلاثة أنواع باعتبار من أجريت على يديه خرق العادة. النوع الأول يا علاء، ما أنت علاء والتاني الشيخ علاء، اتفضل، ولا خليك شيخ، اتفضل. قلنا خارق العادة بينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار من خرقت على يديه العادة. ايتني بالأول. لا احنا لازم بقى نتكلم كلام علمي يا شيخ علاء. قول يا ولدي. لا كده برضو كلام مش منضبط يا احمد. أن يكون خرق العادة على يد رجل ادعى النبوة، كويس، ده خرق العادة. أو تكون خرق العادة على رجل لم يدعي النبوة ولكنه صحيح المنهج ومستقيم على الشرع، يبقى كرامة. تحدث خارقة العادة على يد فاسق، يبقى خارقة إيه؟ شيطانية. يبقى الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة مصحوبة بإيه يا ولدي؟ بدعوى النبوة. أما الكرامة فليست بإيه؟ بدعوى النبوة. المتكلمين سلكوا مسلكا عجيبا في إثبات النبوة، كما قلت خالفوا فيه المنقول والمعقول. يقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم، خد بالك، أن العقل عارض السمع وهو أصله. ودي مسألة أرجو أن تكون واضحة عندك، أرجو أن تكون واضحة، وبكرر تاني، لأنه هو ده الذي يدعى إليه الآن في المؤسسة الرسمية، إن النقل إن لم يستوعبه العقل نرجع للعقل والنص يؤول أي تأويل طالما أن العقل لم يقبله. طب ما احنا هنا نقع في إشكال، وهو: أي عقل من خلاله نحكم به على النص؟ شوف بقى عندنا كم بني آدم وكل واحد معاه عقل، شيل 5% مجانين الباقي، بأي عقل نحكم؟ يقول هنا: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصل فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. كلمة يؤول يعني يحرف، عرفها كويس قوي، لأن احنا قلنا التأويل عند المتقدمين نوعان وزاد المتأخرون ثالثا. الأول يا شيخ طلبة في التأويل، اللي هو التفسير والبيان، كويس. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهر إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي لوجود قرينة لهذا الصرف، ده اللي كان عليه المتقدمون والمتأخرون. طيب جوهم بقى كما تعلمون يتلاعبون بالألفاظ، فبدأوا يسمون التحريف بالتأويل، عشان كده ما تنخدعش لما يقول اليد بمعنى القدرة، قل له لا هذا تحريف وليس بتأويل. تجري بأعيننا أي برعايتنا، هذا تأويل وليس بتحريف، لأن السياق هو الذي يدل على ذلك مع الاعتقاد الجازم ثبوت صفة العينين لله عز وجل. يقول أو تفويض، قلنا ما قاله المتقدمون من أهل العلم أن التفويض أخطر من التحريف والتعطيل. ليه؟ خطورة التفويض فين؟ انتبهوا، من لوازمه، مضبوط؟ خطورة التفويض فين؟ من لوازمه. يعني أنت بتعتقد التفويض، يبقى يلزم من اعتقادك التفويض كت وكت وكت كت وكت، دي بقى مصيبة لوحدة. طيب ما المراد بالتفويض يا أبا أحمد مصطفى؟ التفويض معنى الألفاظ التي خاطبنا بها ربنا يكلها إلى الله. معايا يا شيخ؟ يا مشايخ أنا بعيد وبزيد أهو، رجائي الانتباه. التفويض أن يفوض معنى الألفاظ إلى الله. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل خاطبنا بألفاظ لم نعلم معناه. طب ما بناء على ذلك لما خاطبنا إذن؟ يعني لما قال وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا ما تتكلمش فيه، كل معناها إلى الله، لما خاطبني بها. ولما خاطبني بها أمرني أن أتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، والألف واللام للاستغراق، لم يستثني شيئا من القرآن لا أتدبره، مفهومة؟ يبقى ثبت التناقض وحاشا. عشان كده بقول خطورة التفويض من لوازمه. طيب أهل السنة والجماعة شيخ عبد الله بيفوضون في شيء معين، هل لك أن تعلمني به؟ لا تعلم. فضل شيء أحسنت، في كيفية الصفات. خير إيه اللي حصل؟ ده التوصية دي تقول. أرجو أن تذاكر، أبوز دماغك ذكر، فكرت من كده حاجة؟ ذكروا يا مشايخ، ذكروا المصيبة جلل، دعوة أهل السنة طحات. ماشي، الإيام بن، يبقى أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف لا يدرون عن الكيف. أسأل يا طارق، أهل السنة والجماعة يفوضون كيفية الصفات، هل يلزم من تفويضهم لكيفية الصفات أن الصفة ليس لها كيفية؟ أحسنت، يبقى لا يلزم. مش معنى أن أنا قلت الله سبحانه وتعالى استوى ولا أدري عن كيفية استوائه، يبقى معنى ذلك بنفي كيفية الصفة. لا، أصل معنى صفة يبقى لها كيفية لازم، ولكن الرب عز وجل لحكمة يعلمها أخفى عنا الكيفية، واخد بالك؟ وكلام الإمام مالك ده الأصل، استواء معلوم كويس، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدع وأمر به فأخرج. يبقى أنا عندي أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف أما المعنى، عشان كده يقول أهل السنة إيه؟ والإجماع منعقد على أنه لا يوجد في القرآن لفظ ليس له معنى. الكلام ده ملوش وجود عندنا. إزاي؟ وري، هنروح بعيد ليه؟ هات لفظ واحد كده في القرآن من أول الفتح حتى سورة الناس وقول لي اللفظة دي دورت في قواميس العرب وفي التفسير ما لقيتش لها معنى. الكلام ده ملوش وجود، ليس له وجود، لأن هو ده المذهب الذي يدرس ويدعى إليه في كل مؤسسات الأزهر. يبقى لازم نفطر له كويس ونقف على عواره ونصدع بالحق كائنا من كان. يقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع، وهو أصلا طيب أن العقل عارض السمع وهو أصله، وهو اللي هو مين أصله؟ هاي الضمير عايد عليه السمع أو النقل. أحسنت يا ولدي. فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم كما تقدم. لذلك من الأشياء المهمة دايما كن حريص على وقتك وحريص من تكلم، لأن ساعات الواحد فينا تأخذه الحمية ويبدأ يتكلم في قضية ما كان ينبغي أن يتكلم فيها أبدا مع من تكلم معه إلا بعد أن يثبت شيئا معينا، ويتقعوا فيها كلكم وبتضيع وقته، ويبدأ القلب يتنافر ويبدأ يحصد شحناء وبغضاء وتتهم بما أنت منه بريء. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري بيتكلم عن معجزة انشقاق القمر، ومعجزة انشقاق القمر متواترة كويس. فقال إيه؟ ومن أنكره من الفلاسفة والمتكلمين والملاحدة يسأل أولا عن عقيدته في القرآن، أهو كلام الله أم لا؟ فإن لم يؤمن به لا نتكلم معه في الانشقاق حتى يعتقد في القرآن ما نعتقده، ومن ثم نتكلم معه. ده اللي احنا بنسلكه. وإذا أردت أن تتكلم مع أي متكلم كان في عندك ثوابت لا تغفل عنها ولا تنساها. الثوابت هذه إن استقرت بينك وبينهم ستقصر عليك الطريق، إن لم تستقر ستقصر أيضا عليك الطريق تتركه وتنصرف. يقول التوضيح هنا: هذه المطالب السابقة كوحدانية الله وصدق النبوة يسميها المتكلمون بالأصول العقلية لاعتقادهم أنها لا تعلم إلا بالعقل، فالسمع عندهم إخبار الصادق ولا يعلم صدقه إلا بعد ثبوت عصمته ونبوته. نعم، والنبوة عندهم لا تثبت إلا بهذه الأصول، وهم متنازعون في الأصول، خد بالك، التي يتوقف عليها إثبات النبوة. طيب، يعني هم قالوا إن النبوة دي لا تثبت بنقل بل تثبت بعقل، ووضعوا لإثبات النبوة بالعقل ثلاثة أصول اختلفوا فيما بينهم في الأصول الثلاثة. يبقى بناء هذا كيف تثبت نبوة إذن؟ علشان كده دايما ثوابت الدين يستحيل أن تجد فيها اختلاف عند أصحاب المنهج الواحد. وقع اختلاف بين من يزعمون أنهم أصحاب منهج واحد في أصول الدين، اعلم أن دعواهم كاذبة. فطائفة تزعم أن مسألة التحسين والتقبيح داخلة في هذه الأصول. أسأل كده أخونا أبا عمر، ما المراد بمسألة التحسين والتقبيح؟ تفضل أبا عمر، تفضل، ما المقصود بمسألة التحسين والتقبيح؟ يعني ايه؟ انا راجل جاي من الغيط، كنت مروي ودخلت ايه راجل عمال ايه التقبيح والتحسين والتحسين والتقبيح والعقل، فما طبعا استحي يسالنا. قال لي مساله بدأني بدأ الكبير ده. قال له الشيخ بايه ايه التحسين والتقبيح ده؟ يعني ايه؟ انا ما سالتش انت بتحس ولا بتقبح، ما تحيدش عن الجواب، ماشي كده؟ او بمعنى ادق ما تبيعش الميه في حاره اللي سأل. ايه معنى تحسين وتقبيح؟ ايه معنى اللفظه؟ اتفضل يا ولدي. احسن، الحكم على الاشياء بالحسن او القبح، ادي معنى التحسين. شيء معين اداني، حدث معين، فعل معين، قول معين، انا بسمعه او بقراه ببدا احكم عليه بالحسن او القبح من خلال العقل، ادي معنى كلمه تحسين والايه والتقبيح. مساله واضحه. طيب، فطائفه تزعم ان مساله التحسين والتقبيح داخله في هذه الاصول، وانه لا يمكن اثبات النبوه بدونها، ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل ويوجبه، وهؤلاء هم المعتزله. يبقى المعتزله ايضا برضو من باب التنبيه، بدايه كل فرقه في الانحراف لقبها اهل السنه باسم، ولكن بعد ان استفحل الانحراف فيهم وشرأبت قلوبهم بالبدعة أصبحوا جميعا على قلب رجل واحد. يعني تجد فيما بينهم اختلاف بسيط. فالمعتزلة بدايتهم كذا، والخوارج بدايتهم كذا، ولكن لما ارتقوا في الضلال وأمعنوا في الخروج عن الملة اتفقوا جميعهم. فهنا المعتزلة عندهم إن العقل بينفي القضاء والقدر. العقل يقول، ومذهبهم في التحسين والتقبيح أن العقل، خد بالك، يحسن الأشياء ويقبح. يبقى هنا اتفقوا مع أهل السنة في هذه الجزئية، واخد بالك، زي بالضبط كده اتفق الخوارج مع أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، مضبوط. طب أمال هم المشكلة فين؟ إن أهل السنة قالوا يزيد وينقص، الخوارج قالك لا، هو جزء لا يتجزأ، فإذا انقضى بعضه ذهب الباقي. ده أدي الخلاف بينهم وبين إيه؟ وبين أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزل قالوا أن التحسين والتقبيح يثبت بالعقل. طيب، الخلاف جه فين بقى؟ قالوا وما حكم العقل بحسنه وجب فعله. هنا الاختلاف، وجب فعله. أهل السنة قالوا لا، وجوب فعل الحسن وترك القبيح والثواب على فعل الحسن والعقوبة على ترك على فعل القبيح ديت مردها إلى الإيه؟ إلى السمع. اتفهمت؟ ولا أقولها تاني؟ يبقى المعتزلة اتفقوا مع أهل السنة على أن التحسين والتقبيح للأشياء يثبت بالعقل. الزنا أي عقل يستحسنه؟ لا، الاختلاط عند أصحاب المروءة لا يقره أحد، الخلوة ما في عقل يقره، واخد بالك؟ طيب، يبقى أصبح العقل حسن هذه الأشياء. المعتزلة قالوا نعم نحن معك، ولكن طالما إن العقل حسن يلزم العمل به والثواب. عارف يلزم من كلامهم إيه؟ طب إيه الداعي بقى لبعثة الرسل؟ قال مفيش داعي، خلاص بقى طالما المسألة وصلنا، معلش حضرنا كده، طالما وصلنا للإيه؟ للتحسين والتقبيح والوجوب بالعقل، خلاص. ده مش كده وبس، ده أصبح هنا الناس يتفاوتون في مداركهم للحسن والقبيح. يبقى واحد يقول لك بصراحة أنا مانيش شايف حاجة حلوة خالص، كله وحش. إذا عقل، لا حسنت التوحيد ولا حسنت الصلاة ولا حسنت الصوم، بل استقبحت الحج. ازاي يا عقل؟ انتوا مش قلتوا خلاص بقى هنلغي الانبياء والرسل ونشتغل؟ عقل قدر لي كده. شفت يا اخوانا مدى الضلال؟ اهو اللي بيحصل الان من العلمانية، يريدون ان يردوا الناس جميعهم، ان يردوا الناس جميعهم الى هذا الامر. يبقى فيش دين حسب ما تستحسنه عقول البشر، ويبدأ بقى يختزل العقول في عقول ايه؟ أناس معدودة يسنوا للناس القوانين ويغيرون ويبدلون حسب ما يطرا له. حاجة لازم تستوعبها كويس وتكون على علم بها. طيب، وما حكم العقل بحسنه وجب فعله، وما حكم بقبحه حرم فعله، ويبنون على ذلك أمورا منها: إثبات النبوة فإن فيها عدلا وهو حسن فتجب، ومنها نفي القدر. فضل يا عم، نفي القدر ايه معنى نفي القدر يا شيخ؟ انا ما سألتكش ايه القدر، انا بقول لك ايه معنى نفي القدر. ها، ايه معنى نفي الايمان بالقدر؟ ركزوا يا مشايخ. فضل يا ولد. ها، ان الامر انف؟ ده انا مش فاهم القدر، تقول لي الامر انف؟ خبر ايه؟ احسن، ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها، وان الله لم يقدر شيئا. ده الكلام ده بناء على الايه؟ على العقل. ده عقلهم هم. عشان كده لما قلنا مره لا يوجد عقل صريح الا عند المسلم، اما غيره فبعضهم اشد حمق من بعض. ما تنبهرش بقى بالتقنيه الحديثه. ومنها نفي القدر فإن فيه ظلما بزعمهم، إذ لا يجوز تعذيب العبد مع خلق فعله فهو قبيح فيمتنع فعله عندهم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن للعقل مدخلا في التحسين والتقبيح، لكنه لا يبني عليه إيجاب أو تحريم، إذ الإيجاب والتحريم وبقية الأحكام متوقفة على الشرع فقط، وسيأتي مفصلا في الأصل الثاني. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، فلا يمكن العلم بالصانع إلا بإثبات حدوث العالم، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات أو الأفعال القائمة بها ويسمونها أعراضا. ولذلك قالوا: لا تقوم الصفات الذاتية والأفعال إلا بجسم، فنفوا بذلك صفات الله وأفعاله من هذا الباب. وخدنا الكلام، هل يلزم من إثبات الصفات التجسيم؟ ليل طويل، فاكرينها؟ ليل طويل. الطول ده، الطول ده صفة ولا مش صفة يا ابو مريم؟ رد يا واد. صفة. والليل طويل، فين جسم الليل؟ يبقى انت كده نقضت المعقول، انت بتقول طالما صفة لازم جسم. طيب، يوم حار وليل قارص البرد، فين الكلام؟ اهو وصف بدون جسم. يبقى قولك يلزم من ثبوت الصفات اجسام، ده بيخالف المعقول فضلا عن الايه؟ عن المنقول. يقول: ولذلك قال: لا تقوم الصفات الذاتيه والافعال الا بجسم، فنفوا بذلك صفات الله تعالى وافعاله من هذا الباب، وجعلوه من الاصول التي لا يمكن اثبات النبوه الا بها، وهم جمهور الاشاعره والمتروديه متابعه منهم بالمتزله. يبقى بناء على ذلك قال لك احنا وقعنا بين فكي المقراط. ايه هي؟ قال لك العقل لازم يثبت ان للكون اله، ماشي، ولن نتمكن من اثبات ان للكون اله بالعقل الا بنفي الصفات. فلو اثبتنا الصفات ما كان للكون اله، نفينا الصفات يبقى للكون اله، والكون له اله، يبقى لابد ان ننفي الصفات. اتفهمت المشكله جايه منين؟ هو ده كلام اللي بيدرس الان. وهذا كله كلام باطل، لأن وجود الرب عز وجل مغروس في الفطري فضلا أن يكون في العقول. ثم إن هؤلاء لا يقبلون أدلة الكتاب والسنة إذا خالفت قولهم لظنهم أنها عرضت العقل، فيجب تقديم الأصول العقلية عليها. طب وأما السمع؟ فإما أن يؤول وإما أن يفوض. فاخترعوا نظريات عقلية وجعلوها يقينيات عقلية، وبنوا عليها النصوص الشرعية ردا أو قبولا وتفويضا وتأويل. على شكل الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية وفي درء تعرض العقل والنقل ما تكلمش عن الفرعيات المستنبطة من أصوله، لا، عمل إيه؟ ذهب إلى ثوابت المعقول التي ادعوها ونقضها. يبقى ما عندوش انا هتكلم في الفرعيات ليه؟ ده انا شفت الاصل اللي انت استنبطت منه الفروع، انا هدمت لك الاصل، خلاص بقى مش هتكلم في الفرعيات طالما ان الاصل ايه مهدوم. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما اقول، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اقف عند هذا الحد، ورجائي جزاكم الله خير اتعب شوية وذاكر حتى تكون الأمور واضحة عندك. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.